الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر لنا في طبقات المكلفين، ذكر 6 طبقات تكلمنا عنها. والطبقة الأولى هي طبقة المصطفون من الرسل، والطبقة الثانية هي باقي الرسل، والطبقة الثالثة هم الأنبياء، والطبقة الرابعة هم الصديقون ومنهم الشهداء أي العلماء، والطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الأئمة العادلون، والطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله. وذكرنا أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وكذلك إن الله عز وجل بفضله ونعمته أعطى ثواب الجهاد لمن عزم عليه دون استطاعة، فإن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا المقتول نفسه آثم لأن عنده العزم على قتل صاحبه، فلذا قال هما في النار سواء قاتل ومقتول، فبين أن العزم عليه الحساب وعليه الثواب. قال: وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله، أو فهو يتقي في ماله ربه، ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني عمل فلان المحسن، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي الله في مال ربه، فهو لا يتقي في مال ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله، مجرد من العلم ويسيء استخدام المال. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني مثل الأول في عدم العلم لكن ما عنده مال، مثل الأول مثل الذي سبقه، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني لو أن لي مال فأنا سأضيعه وأنفقه في الشهوات والمحرمات والعياذ بالله ولا أتقي الله فيه، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوية، والناوي الذي ليس بمقدوره أو الناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله فهما سواء، لأنه أتى بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ففاعل الخير والناوي له أجرهما سواء، وفاعل الشر والناوي له أجرهما سواء. وأما الحديث الأول الذي هو القاتل والمقتول في النار فهو حديث في البخاري ومسلم، وأما الحديث الثاني هذا الذي هو في السنن فلو اخترنا يعني رواية الترمذي وابن ماجة، الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الدنيا ما فيها إلا أربعة نفر، أربعة أنواع من الناس: عبد آتاه الله مالا وعلما، عنده المال والعلم، نسأل الله أن نكون كذلك، فهو يعمل بعلمه في ماله ويصل فيه رحمه، ما شاء الله يتصدق وينفق المال في وجهه، فهذا بأفضل المنازل يوم القيامة يعني. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم وليس عنده مال كمعظم طلبة العلم عندنا معظمنا كذلك، فهو صادق النية، نسأل الله أن نكون صادق النية، يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني فيما يقول هذا فيما بينه وبين الله، ليس يقول للناس في الدرس، وإنما يقول في بينه وبين الله، يا رب لو رزقتني مالا لأعملن فيه بعمل فلان المحسن. فهو بنيته يعني فيما بينه وبين الله كما ذكرنا، وهما في الأجر سواء، نعم، أو فأجرهما سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ينفق في كل البلاوي والمصائب، الشهوات والمحرمات والعياذ بالله، لا يعلم لله فيه حقا، فلا يؤدي حق الله فيه من زكاة وصدقات وغيره. سبحان الله، سبحان الله، ينفق ماله في الشر والعياذ بالله، يصرف في شهوات نفسه، ويمسك تارة حرصا وحبا للدنيا، وأحيانا ينفق للرياء والسمعة والفخر والخيلاء والعياذ بالله. طيب، ولا يتقي فيه ربه وينفقه في غير حق، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني هو يتمنى أن يصرف المال في شهوات نفسه مثل الآخر والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء، نعوذ بالله. هذا حديث صحيح في ابن ماجه والترمذي، يعني والناس فعلا هكذا، إما عالم عنده علم ومال، وإما عالم ليس عنده مال، وإما رجل عنده مال وليس عنده علم، وإما رجل لا علم ولا مال ولا عياذ بالله. وكذا ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة، يعني عزم وقوة على هذا الفعل. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، حديث عظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لأن طبعا الدلالة على الخير فيها ثواب. وهذا الحديث طبعا ابن القيم جاء يعني بقطعة من حديث، وإلا فالحديث في الطبراني وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، عن سلمان رضي الله عنه قال، سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من عمل الأحياء يجري للأموال، يعني الأحياء يعملوا والثواب يروح للأموال: رجل ترك عقبا، يعني ترك ذرية وولدا صالحا، ولد صالح فيدعو، هذا مثل ايه، ولد صالح يدعو له فيبلغه دعاؤهم، ورجل تصدق بصدقة جارية، والصدقة الجارية له أجرها من بعد ما جرت، ورجل علم علما فعمل به أو فعمل به من بعده فله مثل أجر من عمل به من غير أن ينتقص من أجر من عمل به شيء، ورجل مرابط، ورجل مرابط يعني في رباط، والرباط هو الإقامة على جهاد العدو بالحرب، ينمى له عمله إلى يوم الحساب. حديث صحيح كما ذكرنا، الشاهد منه رجل شهد، رجل علم أو علم علما فعمل به فعمل به من بعده فله مثل أجر من عمل به، نعم، هذا طبعا من الثواب العظيم. والدل على خير له مثل أجر فاعله، ومن علم شيئا فإنه يأخذ الأجر والثواب، فالعالم علما يدل عليه فهو هذا العلم كلما عمل به كلما أخذ هو الأجر، لأنه الذي دل عليه، هو الذي دل على هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ولذا في الحديث اللي صححه الألباني في الـ في الـ في الترمذي، حديث أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يريد منه أن يعطيه بعيرا أو حصانا يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتي فلانا، فآتاه فحمله، ذهب إلى فلان فأعطاه حصانا أو دابة يركبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي رواية: فله مثل أجر عامله. وهذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح، قال الألباني وهو كما قال. وكذلك رواه أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. بل في صحيح مسلم هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. فلأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله بدلالته على هذا الخير ونيته نزل منزلة الفاعل، ومثله: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه، طبعا من دون أن ينقص من أجرهم شيئا. نشوف هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذن من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، هو في صحيح مسلم، ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من تبعه. لماذا نفس هذا الكلام؟ قال ابن القيم: لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا، فصلى وحده، كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه، كما جاء في ابن القيم يقول كما جاء به مصرحا في بعض الأحاديث. نعم، من الحديث هذا حديث أيضا في حديث عظيم جدا، أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجماعة وناوي صلاة الجماعة، راح لهم صلوا وانتهى، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو يصلي وحده، فهل إذا صلى وحده يكتب له أجر الجماعة؟ نعم، يكتب له أجر الجماعة، لأنه كان حريصا على الجماعة ونيته حاضرة لصلاة الجماعة، فلم يكن بمقدوره أن يفعل شيئا آخر. أو إنسان مثلا ذهب ليكون في الصف الأول أو في صفوف المصلين ولم يجد مكانا في أي صف، وقف وحده، هل له الأجر؟ نعم له الأجر. ما هو ماذا يفعل؟ ليس عنده شيء آخر يفعله، فهو معذور في ذلك. فالشخص الذي ذهب إلى صلاة الجماعة ووجدهم قد صلوا وصلى وحده له أجر الجماعة، والحمد لله رب العالمين. طيب، قال: ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام، ومن نيته أن يقوم إليه، فغلب عينه نوم، كتب له أجر ورده، وكان نومه عليه صدقة، وكذلك مثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله، يعني عنده أصلا عمل مداوم عليه، فهل يكتب له الأجر إذا مرض أو سافر؟ نعم، يكتب له الأجر إذا مرض أو سافر. والحديث هذا الذي كان نومه عليه صدقة رواه أبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة من الله، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح أبي داود. والمريض والمسافر أيضا صح به الحديث، صحيح كتب له أجره أو كتب له مثل أجره مثل عمله، وهو صحيح مقيم، يعني
كأنه هو صحيح ومقيم، أنه مريض أو مسافر، لكن الأجر مضمون. هذا والله نعمة وفضل ورحمة من رب العزة تبارك وتعالى. وهذا الحديث موجود في البخاري في كتاب الجهاد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحده. سبحان الله سبحان الله. ورواه أبو داود في رواية أخرى بسند حسن في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فأحاديث صحيحة من فضل الله وحده. ومثل من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. الله أكبر الله أكبر. لذا يا شباب والله الإنسان فينا مفروض دايما يسأل الله الشهادة، بس يكون صادقا من قلبه في هذا السؤال. فالإنسان يقول: اللهم إني أسألك شهادة عند الموت. والله وهذا الحديث رواه سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهو حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. من سأل الله، وفي رواية عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله عز وجل منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم: ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور، اللي هو القاعد ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو المجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهدين عليه وإن كان معذورا. لماذا؟ لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول، عندهم نية عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن النية لها أجر الفعل، وهو أجر عظيم جدا. طبعا ليس كالفاعل فعلا الذي يباشر بيده، ولكن له أجر عظيم جدا. وهذا الحديث هو ابن القيم أتى بجزء منه، ولكن لو روينا الحديث كاملا، وهو رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح صحيح الألباني عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه مريض، فوجده قد غلب عليه، يعني اشتد عليه المرض غلب عليه، فصاح به أي النبي صلى الله عليه وسلم، المرض اشتد عليه وقرب من الموت، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله وإن إليه راجعون. وقال: قد غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصحنا النساء وبكين، فجعلت أسكتهن أو أسكتهن. ده جابر بن عتيك رضي الله عنه وجعل يسكت النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين. دعهن يبكين، إلا أن البكاء ليس فيه شيء، البكاء مباح في عند الموت. قال: دعهن يبكين، فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا وجب يعني إذا حدث خلاص الموت التام له انتهى، فلا تبكين باكية. فقال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. فقالت ابنته: والله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. بنته بتقول: شوف سبحان الله سبحان الله، البنت كل فتاة بأبيها معجبة، البنت تريد لأبيها أن يموت شهيدا. قالت: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فإنه قد كان قضى جهازه، يعني كان حضر كل الجهاز للخروج للقتال في سبيل الله، كان مجهز نفسه لأعد أسباب الجهاد وجهز له، سبحان الله. فقالت ابنته فإنه قد كان قضى جهازه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته. الله، على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ فقالوا القتل في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وفي رواية والنفساء شهادة. الله أكبر. قال المطعون شهيد يعني الذي قتله الطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض بطنه، مثل طبعا اللي يموت بجائحة الكورونا، واللي يموت بالفيروس سي، واللي يموت بالإيدز وغيره. وصاحب الهدم يعني الذي ينهدم عليه البناء، ومنه الذي تصطدم سيارته مثلا ويموت فيها. وذات الجنب وهي الدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل، تعمل نزيف داخله والعياذ بالله قلما يسلم صاحبها. وصاحب الحرق يعني من قتلته النار، والنفساء التي تموت يعني في بطنها ولدها. الله أكبر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد أوقع أجره على قدر نيته. فلما كان القسم المعذور في هذا التفصيل لم يجوز أن يساوى بالمجاهد مطلقا، ولا ينفى عنه المساواة مطلقا، وليس لا لكن مثله. ودلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ. والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره، فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين، أحدهما التخصيص والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه، يعني لو كان الشيء خاص بصاحبه فإنه ينفى عما عداه. فنقول مثلا في هذه الأمة من الذي يوحى إليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مخصص بالوحي، إذن لا يوحى إلى غيره في أمتنا أبدا، فينفى الحكم عما عداه، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه، فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه. يعني لما نقول فهما في الأجر سواء، هذا منطوق، لا يعني أن الشخص الذي يتمنى الفعل هو مساو تماما لصاحب في الأجر لصاحب النية والفعل. يعني إنسان عنده مال ينوى أن ينفقه في سبيل الله وأنفقه في سبيل الله، فعنده نية وفعل. أما الشخص الذي يتمنى مثله فهو عنده النية، عنده الجزء الأول، فلا يستويان في الأجر، وإن كان أجرا عظيما لكن لا يستويان في. قال وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطل، لا يمكن أن التعميم أبدا. أما التعليل فإنهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا لم يكن الوصف المذكور علة. وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، وإنما غايته اقتضاء نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا تجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى، فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة، وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه، فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الصورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة. هم مستويان في النية وليس يستوون في النية والعمل، في النية نعم، العمل لا. فهما يستوون في النية الجازمة والعزم التام. وأما الضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون مانعا له المساواة في الأجر، أجر النية والعزم، والله أعلم. والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة، وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا، ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. ونحن نتكلم عن طبقة المجاهدين في سبيل الله، هي الطبقة السابعة من المكلفين، أما التفاصيل فلا مكان آخر. فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق، يعني درجة العلم والعدل والجهاد، درجة العلم والعدل والجهاد، الناس يعني يتفاوتون فيها، وبها سبق الصحابة رضوان الله عليهم، فهم سابقون في العلم والعدل والجهاد، وأدركوا من قبلهم، بل ربما تفوقوا على من قبلهم، وفاتوا من بعدهم، فالذين بعد الصحابة لا يمكن أن يصلوا إلى درجة الصحابة، واستولوا على الأمد البعيد، وحازوا قصبات العلا، فازوا فوزا عظيما، وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا، وفي تعليم كل خير وهدى، وكانوا سببا تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه أو فيما ولوه، يعني كل شيء تولوه كانوا عادلين فيه، وهم أعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة. نحن على آثار الصحابة نسير، والفوز لا يكون إلا هذا. فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديه ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهاده. الناس تأتي تسكن في مصر، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، في العراق، في فلسطين، في كل البلاد بسبب جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، بسبب جهادهم وفتوحهم. ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كان، أي الصحابة، إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف، وفتحوا القلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل، والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، يأخذ ثوابهم وثواب الذين جاءوا من بعدهم. فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. استفاض شيخ الإسلام ابن القيم في الكلام على درجة المجاهدين، طبقة وهم الطبقة السادسة، آسف، المجاهدون هم الطبقة السادسة. أما الطبقة السابعة، قال ابن القيم، الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم. فيا إخوة، كونوا كرماء وكونوا أهل صدقة على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم، من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم، وهم أحد الصنفين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بلغوا في العلم والحكمة مبلغا أعظم مبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوا في الإنفاق والصدقة أعظم مبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففازوا والله فوزا عظيما، كانوا أهل العلم وكانوا أهل الصدقة. الطبقة السابعة هم طبقة أهل الصدقة، هم طبقة أهل الصدقة، وطبقة أهل الصدقة هؤلاء نفوسهم طيبة، لأن الصدقة لا تخرج إلا من طابت نفسه بذلك. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قلنا متفق عليه، لا حسد إلا في اثنتين. هنا الحسد مقصود به الغبطة، الغبطة حسد محمود، انك تحسد ناس على انه عنده فضل عظيم تتمنى مثله دون ان تتمنى زواله منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غبطة اعظم وافضل من الغبطة في هذين الامرين. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني على إنفاقه، فإنه ينفق كله في الحق أي في الطاعات، في الطاعات ليس مسرفا، إنما ينفق في الطاعات ولا إسراف في الطاعات. ورجل آتاه الله الحكمة يعني القرآن والسنة، فهو يقضي بها، كل ما منع من الجهل هو حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة والغنى. يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، اللي هما المال والحكمة والمال، وذلك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه، وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، عيال الله يعني عال على الله ينفق عليهم، فهو الجوار الغني. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. من ذا الذي هو طلب لكنه أعظم من الأمر، والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا، كأن الإنسان يقرض الله سبحانه، هذا من قال حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. الإنسان يخرج المال ويعلم أنه بيدخر عند الله، بل بيدخر أكثر منه، فإن علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلب. أم واحد غني يأخذ منك قرض، أنت بتبقى تعطيه بسهولة، فبالك بالغني الكريم المحسن ربنا. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقتربه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح. الذي يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فهو مريض عنده بخل وشح أو عدم ثقة بالضمان، نعوذ بالله، وذلك من ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها على صدق الإيمان. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإن الله سماه قرضا وأخبر أنه هو سبحانه المقترض، وليس ذلك حاجة، يعني هو مقترض لا قرض حاجة، ولكنه قرض إحسان إلى المقرض، استدعاه لمعاملته وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيث، شرط إذا تريد تخرج لله تخرج طيبا، لا يكون مالا خبيثا ولا رديئا، لا مال محرم ولا مال خبيث، أو أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال أنه يكون طيب لا رديء، والثاني يتعلق بالمنفق من النفس الطيبة، والثالث بينه وبين الله أنه لا من ولا أذى. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آية عظيمة جدا. سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا من المنفقين. سبحانك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، اصلح الله أحوالنا وأحوالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر لنا في طبقات المكلفين، ذكر 6 طبقات تكلمنا عنها، والطبقة الأولى هي طبقة المصطفون من الرسل، والطبقة الثانية هي باقي الرسل، والطبقة الثالثة هم الأنبياء، والطبقة الرابعة هم الصديقون ومنهم الشهداء أي العلماء، والطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الأئمة العادلون، والطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله. وذكرنا أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وكذلك إن الله جل بفضله ونعمته أعطى ثواب الجهاد لمن عزم عليه دون استطاعة، فإن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا المقتول نفسه آثم لأن عنده العزم على قتل صاحبه، فلذا قال هما في النار سواء قاتل ومقتول، فبين أن العزم عليه الحساب وعليه الثواب. قال: وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله، أو فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني عمل فلان المحسن، فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي الله في مال ربه، فهو لا يتقي في مال ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله، مجرد من العلم ويسيء استخدام المال. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني مثل الأول في عدم العلم لكن ما عنده مال، مثل الأول مثل الذي سبقه، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني لو أن لي مال فأنا سأضيعه وأنفقه في الشهوات والمحرمات والعياذ بالله ولا أتقي الله فيه، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوية، والناوي الذي ليس بمقدوره، أو الناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله، فهما سواء لأنه أتى بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ففاعل الخير والناوي له أجرهما سواء، وفاعل الشر والناوي له أجرهما سواء. وأما الحديث الأول الذي هو القاتل والمقتول في النار فهو حديث في البخاري ومسلم، وأما الحديث الثاني هذا الذي هو في السنن فلو اخترنا يعني رواية الترمذي وابن ماجة، الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الدنيا ما فيها إلا أربعة نفر، أربعة أنواع من الناس: عبد آتاه الله مالا وعلما، عنده المال والعلم، نسأل الله أن نكون كذلك،
فهو يعمل بعلمه في ماله ويصل فيه رحمه، ما شاء الله، يتصدق وينفق المال في وجهه، فهذا بأفضل المنازل يوم القيامة يعني. وعبد آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، عنده علم وليس عنده مال كمعظم طلبة العلم عندنا، معظمنا كذلك، فهو صادق النية، نسأل الله أن نكون صادق النية، يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، يعني فيما يقول هذا فيما بينه وبين الله، ليس يقول للناس في الدرس، وإنما يقول في بينه وبين الله، يا رب لو رزقتني مالا لأعملن فيه بعمل فلان المحسن، فهو بنيته يعني فيما بينه وبين الله كما ذكرنا، وهما في الأجر سواء، نعم، أو فأجرهما سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، ينفق في كل البلاوي والمصائب، الشهوات والمحرمات والعياذ بالله، لا يعلم لله فيه حقا، فلا يؤدي حق الله فيه من زكاة وصدقات وغيره. سبحان الله، سبحان الله، ينفق ماله في الشر والعياذ بالله، يصرف في شهوات نفسه، ويمسك تارة حرصا وحبا للدنيا، وأحيانا ينفق للرياء والسمعة والفخر والخيلاء والعياذ بالله. طيب، ولا يتقي فيه ربه وينفقه في غير حق، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني هو يتمنى أن يصرف المال في شهوات نفسه مثل الآخر والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء نعوذ بالله. هذا حديث صحيح في ابن ماجه والترمذي يعني، والناس فعلا هكذا، إما عالم عنده علم ومال، وإما عالم ليس عنده مال، وإما رجل عنده مال وليس عنده علم، وإما رجل لا علم ولا مال ولا عياذ بالله. وكذا ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة، يعني عزم وقوة على هذا الفعل. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، حديث عظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لأن طبعا الدلالة على الخير فيها ثواب. وهذا الحديث طبعا ابن القيم جاء يعني بقطعة من حديث، وإلا فالحديث في الطبراني وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، عن سلمان رضي الله عنه قال، سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من عمل الأحياء يجري للأموال، يعني الأحياء يعملوا والثواب يروح للأموال. رجل ترك عقبا، يعني ترك ذرية وولدا صالحا، ولد صالح فيدعو، هذا مثل ايه، ولد صالح يدعو له فيبلغه دعاؤهم. ورجل تصدق بصدقة جارية، والصدقة الجارية له أجرها من بعد ما جرت. ورجل علم علما فعمل به أو فعمل به من بعده، فله مثل أجر من عمل به من غير أن ينتقص من أجر من عمل به شيء. ورجل مرابط، ورجل مرابط يعني في رباط، والرباط هو الإقامة على جهاد العدو بالحرب، ينمى له عمله إلى يوم الحساب، حديث صحيح كما ذكرنا، الشاهد منه رجل شهد رجل علم أو علم علما فعمل به فعمل به من بعده فله مثل أجر من عمل به. نعم، هذا طبعا من الثواب العظيم، والدل على خير له مثل أجر فاعله، ومن علم شيئا فإنه يأخذ الأجر والثواب. فالعالم علما يدل عليه، فهو هذا العلم كلما عمل به كلما أخذ هو الأجر، لأنه الذي دل عليه، هو الذي دل على هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله،
الدال على الخير كفاعله. ولذا في الحديث اللي صح عشر البني في الـ في الـ في الترمذي حديث أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يريد منه أن يعطيه بعيرا أو حصانا يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فآتاه فحمله، ذهب إلى فلان فأعطاه حصانا أو دابة يركبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي رواية فله مثل أجر عامله. وهذا حديث حسن صحيح قال الترمذي، حسن صحيح قال الألباني وهو كما قال. وكذلك رواه أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. بل في صحيح مسلم هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، فلأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله بدلالته على هذا الخير ونيته نزل منزلة الفاعل، ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه، طبعا من دون أن ينقص من أجرهم شيئا. نشوف هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذن من دعا إلى هدى فلو مثل أجور من تبعه، هو في صحيح مسلم، ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من تبعه. لماذا نفس هذا الكلام؟ قال ابن القيم لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجل صلاة الجماعة بنيته وسعيه، كما جاء في ابن القيم يقول كما جاء به مصرحا في بعض الأحاديث. نعم، من الحديث هذا حديث أيضا في حديث عظيم جدا، أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجماعة وناوي صلاة الجماعة راح لهم صلوا وانتهى، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو يصلي وحده، فهل إذا صلى وحده يكتب له أجر الجماعة؟ نعم يكتب له أجر الجماعة، لأنه كان حريصا على الجماعة ونيته حاضرة لصلاة الجماعة، فلم يكن بمقدوره أن يفعل شيئا آخر. أو إنسان مثلا ذهب ليكون في الصف الأول أو في صفوف المصلين ولم يجد مكانا في أي صف ووقف وحده، هل له الأجر؟ نعم له الأجر. ما هو ماذا يفعل؟ ليس عنده شيء آخر يفعله، فهو معذور في ذلك. فالشخص الذي ذهب إلى صلاة الجماعة وجدهم قد صلوا وصلى وحده له أجر الجماعة، والحمد لله رب العالمين. طيب، قال ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة، وكان نومه عليه صدقة. وكذلك مثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله، يعني عنده أصلا عمل مداوم عليه، فهل يكتب له الأجر إذا مرض أو سافر؟ نعم يكتب له الأجر إذا مرض أو سافر. والحديث هذا الذي كان نومه عليه صدقة رواه أبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة من الله، يعني نومه عليه صدقة يعني من الله. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع صحيح أبي داود. والمريض والمسافر أيضا صح به الحديث صحيح، كتب له أجره أو كتب له مثل أجره مثل عمله وهو صحيح مقيم، يعني كأنه هو صحيح ومقيم مع أنه مريض أو مسافر، لكن الأجر مضمون، وهذا والله نعمة وفضل ورحمة من رب العزة تبارك وتعالى. وهذا الحديث موجود في البخاري في كتاب الجهاد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحده. سبحان الله سبحان الله. ورواه أبو داود في رواية أخرى بسند حسن في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فأحاديث صحيحة من فضل الله وحده. ومثله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. الله أكبر الله أكبر. لذا يا شباب والله الإنسان فينا مفروض دايما يسأل الله الشهادة، بس يكون صادقا من قلبه في هذا السؤال. فالإنسان يقول: اللهم إني أسألك شهادة عند الموت. والله. وهذا الحديث رواه سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهو حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. من سأل الله، وفي رواية عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله عز وجل منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم: ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور، اللي هو القاعد ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو المجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهدين عليه وإن كان معذورا. لماذا؟ لأنه لا نية له. تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول، عندهم نية عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن النية لها أجر الفعل، وهو أجر عظيم جدا. طبعا ليس كالفاعل فعلا الذي يباشر بيده، ولكن له أجر عظيم جدا. وهذا الحديث هو ابن القيم أتى بجزء منه، ولكن لو روينا الحديث كاملا وهو رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح صحيح الشيخ الألباني عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه مريض، فوجده قد غلب عليه، يعني اشتد عليه المرض غلب عليه، فصاح به أي النبي صلى الله عليه وسلم، المرض اشتد عليه وقرب من الموت، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله وإن إليه راجعون، وقال: قد غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصحنا النساء وبكين، فجعلت أسكتهن أو أسكتهن. ده جابر بن عتيك رضي الله عنه جعل يسكت النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين. دعهن يبكين، إلا أن البكاء ليس فيه شيء، البكاء مباح في عند الموت. قال: دعهن يبكين، فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا وجب يعني إذا حدث خلاص الموت التام له انتهى، فلا تبكين باكية. فقال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. فقالت ابنته: والله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. بنته بتقول شوف سبحان الله سبحان الله البنت كل فتاة بأبيها معجبة، البنت تريد لأبيها أن يموت شهيدا. قالت كن إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فإنه قد كان قضى جهازه، يعني كان حضر كل الجهاز للخروج للقتال في سبيل الله، كان مجهز نفسه لأعد أسباب الجهاد وجهز له سبحان الله. فقالت ابنته فإنه قد كان قضى جهازه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته. الله، على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ فقالوا القتل في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وفي رواية والنفساء شهادة. الله أكبر. قال المطعون شهيد يعني الذي قتله الطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض بطنه، مثل طبعا اللي يموت بجائحة الكورونا، واللي يموت بالفيروس سي، واللي يموت بالإيدز وغيره. وصاحب الهدم يعني الذي ينهدم عليه البناء، ومنه الذي تصطدم سيارته مثلا ويموت فيها. وذات الجنب وهي الدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل، تعمل نزيف داخلي والعياذ بالله قلما يسلم صاحبها. وصاحب الحرق يعني من قتلته النار، والنفساء التي تموت يعني في بطنها ولدها. الله أكبر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد أوقع أجره على قدر نيته. فلما كان القسم المعذور في هذا التفصيل لم يجوز أن يساوى بالمجاهد مطلقا، ولا ينفى عنه المساواة مطلقا، وليس لا لكن مثله. ودلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ. والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره، فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما التخصيص، والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه، يعني لو كان الشيء خاص بصاحبه فإنه ينفى عما عداه. فنقول مثلا في هذه الأمة من الذي يوحى إليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مخصص بالوحي، إذن لا يوحى إلى غيره في أمتنا أبدا، فينفى الحكم عما عداه، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه، فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه. يعني لما نقول فهما في الأجر سواء، هذا منطوق، لا يعني أن الشخص الذي يتمنى الفعل هو مساو تماما لصاحب في الأجر لصاحب النية والفعل. يعني إنسان عنده مال نوى أن ينفقه في سبيل الله وأنفقه في سبيل الله، فعنده نية وفعل. أما الشخص الذي يتمنى مثله فهو عنده النية، عنده الجزء الأول، فلا يستوياني في الأجر، وإن كان أجرا عظيما لكن لا يستوياني في. قال وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطل، لا يمكن أن التعميم أبدا. أما التعليل فإنهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا لم يكن الوصف المذكور علة. وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، وإنما غايته اقتضاء نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفية عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا تجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى، فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة، وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه، فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الصورة، بل إن ثبت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة. هم مستويان في النية وليس يستوون في النية والعمل. في النية نعم، العمل لا، فهما يستوون في النية الجازمة والعزم التام. وأما الضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون مانعا له المساواة في الأجر، أجر النية والعزم، والله أعلم. والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة، وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا، ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. ونحن نتكلم عن طبقة المجاهدين في سبيل الله، هي الطبقة السابعة من المكلفين، أما التفاصيل فلا مكان آخر. فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق، يعني درجة العلم والعدل والجهاد. درجة العلم والعدل والجهاد الناس يعني يتفاوتون فيها، وبها سبق الصحابة رضوان الله عليهم، فهم سابقون في العلم والعدل والجهاد، وأدركوا من قبلهم، بل ربما تفوقوا على من قبلهم، وفاتوا من بعدهم، فالذين بعد الصحابة لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحابة، واستولوا على الأمد البعيد، وحازوا قصبات العلا، فازوا فوزا عظيما، وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا، وفي تعليم كل خير وهدى، وكانوا سببا تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه أو فيما ولوه، يعني كل شيء تولوه كانوا عادلين فيه، وهم أعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة. نحن على آثار الصحابة نسير، والفوز لا يكون إلا هذا. فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديه ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهاده. الناس تأتي تسكن في مصر، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، في العراق، في فلسطين، في كل البلاد بسبب جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، بسبب جهادهم وفتوحهم. ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كان، أي الصحابة، إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف، وفتحوا القلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، يأخذ ثوابهم وثواب الذين جاءوا من بعدهم. فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. استفاد شيخ الإسلام ابن القيم في الكلام على درجة المجاهدين، طبقة وهم الطبقة السادسة، آسف، المجاهدون هم الطبقة السادسة. أما الطبقة السابعة قال ابن القيم، الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم. فيا إخوة كونوا كرماء وكونوا أهل صدقة على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم، من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم، وهم أحد الصنفين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بلغوا في العلم والحكمة مبلغا أعظم مبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوا في الإنفاق والصدقة أعظم مبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففازوا والله فوزا عظيما، كانوا أهل العلم وكانوا أهل الصدقة. الطبقة السابعة هم طبقة أهل الصدقة، هم طبقة أهل الصدقة، وطبقة أهل الصدقة هؤلاء نفوسهم طيبة، لأن الصدقة لا تخرج إلا من طابت نفسه بذلك. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قلنا متفق عليه. لا حسد إلا في اثنتين، هنا الحسد مقصود به الغبطة، الغبطة حسد محمود، انك تحسد ناس على انه عنده فضل عظيم تتمنى مثله دون ان تتمنى زواله منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غبطة اعظم، لا غبطة اعظم وافضل من الغبطة في هذين الامرين. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني على انفاقه، فانه ينفق كله في الحق اي في الطاعات، في الطاعات ليس مسرفا، انما ينفق في الطاعات ولا اسراف في الطاعات. ورجل اتاه الله الحكمة يعني القرآن والسنة فهو يقضي بها، كل ما منع من الجهل هو حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله ان يرزقنا الحكمة والغنى. يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين اللي هما المال والحكمة والمال، وذلك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، عيال الله يعني عال على الله ينفق عليهم، فهو الجوال الغني. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. من ذا الذي هو طلب لكنه أعظم من الأمر، والمعنى هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة. وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا، كأن الإنسان يقرض الله سبحانه، هذا من قال حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. إنسان يخرج المال ويعلم أنه بيدخر عند الله، بل بيدخر أكثر منه، فإن علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلب. أم واحد غني يأخذ منك قرض أنت بتبقى تعطيه بسهولة، فبالك بالغني الكريم المحسن ربنا. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح. الذي يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فهو مريض عنده بخل وشح أو عدم ثقة بالضمان نعوذ بالله، وذلك من ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها على صدق الإيمان. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإن الله سماه قرضا وأخبر أنه هو سبحانه المقترض، وليس ذلك حاجة، يعني هو مقترض لا قرض حاجة، ولكنه قرض إحسان إلى المقرض استدعاه لمعاملته وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة، أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيث. شرط إذا تريد تخرج لله تخرج طيبا، لا يكون مالا خبيثا ولا رديئا، لا مال محرم ولا مال خبيث، أو أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله. الثالث ألا يمن به ولا يؤذي، ف فالأول يتعلق بالمال أنه يكون طيب لا رديء، والثاني يتعلق بالمنفق من النفس الطيبة، والثالث بينه وبين الله أنه لا من ولا أذى. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آية عظيمة جدا. سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا من المنفقين. سبحانك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، اصلح الله أحوالنا وأحوالكم.